إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع محور المقالات، حيث كتبت أمة الملك الخشب معدة البرنامج إنه خطاب الحليم إذا غضب. كان خطاب ليس كأي خطاب، تأملت في كلماته كلمة كلمة وسمعت لها بآذان صاغية. كانت مشاعري تختلط علي وتتنوع بين الفرح وبين الحماس وبين الحزن وبين الاعتزاز وبين الخوف من التفريط والتقصير مع قائد عظيم هباه الله لنا كنعمة واختبار لنا لينظرنا هل نشكر أم نكفر بهذه النعمة التي لا تضاهيها نعمة. أردفت أمة الملك الخاشب قائلة: كنت متعبة وأعاني من وعكة صحية، لكن كلمة السيد اليوم جعلتني أنتفض على المرض وأشعر أن بداخلي ثورة. تأملت في كلماته الغاضبة ونبرته القوية وحدة لهجته وملامحه التي يبدو عليها الهم والإرهاق وترتسم عليها ملامح الحليم الذي لا يغضب إلا بعد أن طال صبره وطال صمته وطال حلمه. لأول مرة في كل خطابات السيد السابقة ألحظ بحجم كل هذا الغضب مع ذلك الوجه النير بنور آل محمد. السيد عبد الملك اليوم أراد أن يقول اليوم بالمختصر نفس ما قاله صالح الصمات، أراد أن يقول بعد العام لن يكون مثل ما قبل العام، وقد تعبنا مداراة ومراشاة ومحافظة على مشاعر الصف الذي يطعن في ظهورنا بالغدر، ويقولون فينا نفس ما يقوله العدوان علينا ويمكن أشد، وفي نفس الوقت يزعمون أنهم ضد العدوان. فإلى متى سنظل نصبر وإلى متى ستظلون في طغيانكم تعمهون؟ توقيت كلمة السيد اليوم يبعث رسالة لقوى الداخل التي انكشف عنها القناع وسقط عنها الغطاء أنهم ضد العدوان، فالوقوف ضد هذا العدوان لا يأتي بالكلام فقط ولا بالخطب فقط، وليس مجرد شعارات رنانة نستخدمها في الأوقات المناسبة لمصالحنا. الوقوف ضد العدوان هي مواقف وأفعال وإثباتات على مستوى الأرض والميدان والرجال، مواقف كما هو معروف. سيدي عبد الملك اليوم تكلم بحرقة شديدة وكشف عن تصعيد العدوان الخطير في عامه الثالث على المستوى العسكري والميداني في عدة جبهات داخلية، ومنها جبهة الساحل الغربي وجبهة نهم وجبهة المخا وغيرها. السيد كشف حقيقة واضحة وهي استهداف العدوان لتفكيك الجبهة الداخلية وإثارة النزاعات الداخلية والاهتمام بقضايا ثانوية وحزبية، وهذا هو ما يحدث للأسف. فهل تستطيعون يا كل الأحرار من كل الأحزاب أن تنكروا هذه الحقيقة؟ هل هناك من يستطيع أن يعترض ويقول لا، هذا اتهام باطل والمؤتمر الشعبي لا يهتم بالحزبية أكثر من اهتمامه بالوطن، بل الوطن والجبهات أولى أولوياته؟ ليتهم يجيبون ويردون على هذا وينكرون، ليتهم يقولون الوطن أغلى من ذكرى حزبية والحشد للجبهات ودعمها بالرجال والمال هو أولى من الحشد لاستعراض العضلات. هم يعرفون أن جمعهم قثاء كغثاء السيل، لا يسمن ولا يغني من جوع، وأغلبهم مدفوعي الأجر أو يستغفلونهم لتبرير مصالحهم الحزبية الضيقة. هناك قيادات شريفة في المؤتمر أعلنت عن ريبتها وشكوكها في حقيقة الحشود الذي يحشد لها من قبل حوالي 4 أشهر تقريبا، بل ويزيد على ذلك. هناك الكثير وأنا منهم لم يكونوا حتى يعرفوا بهذا التاريخ وهو 24 من أغسطس القدس إنه تاريخ تأسيس المؤتمر، فهذه إحدى سياساتهم التي تخدم دول العدوان فقط، مثل ما قال السيد ومثل ما يعرف الجميع أن هذه القضايا الثانوية والتي لا تفيد شعب معتدى عليه. وفي عامه الثالث من العدوان هذه القضية ظاهرها حزبي وباطنها شيء كبير، هو تمرير المبادرات الانبطاحية والاستسلام المذل تحت شعارات الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الجماعات الدينية حسب تعبيراتهم. في الحقيقة بقدر ما أنا حزينة، تقول أمة الملك، مما يحدث واستغلال جماهير المؤتمر الذي لا ننكر أن منهم بسطاء ومخلصين كما منهم الخونة والبياعين، والذين بسبب التساهل معهم عدم تنفيذ قانون الطوارئ معهم تمادوا في خيانة معاملتهم لدرجة أن يرفعوا صور المجرم الدمية هادي في 70 وينزلوا صور الشهداء رغم أن المناسبة ليست مناسبة تسليم سلطة ولهم يحزنون. المهم بقدر قلقي وحزني على ما يحدث من خيانات وانبطاحات من قوى معروفة، لكن أحيانا أفكر أقول لعل في ذلك الخير، وأول الخير هو أن يعرفهم الشعب على حقيقتهم، حقيقتهم القبيحة التي جعلوا اليمن من خلالها مجرد تابع ذليل لا قرار له على مدى حكمهم التي تجاوزت 3 عقود. صنعوا التباين في الطبقات، فبينما كان هناك المسحوقين والفقراء كان هناك أصحاب البذخ والثراء الفاحش الذي لا يخطر في بال بشر. تابعت أمة الملك خطاب السيد اليوم، كان خطاب ثوري من الدرجة الأولى، وبفضل الله وبفضل هذا القائد العظيم هو الشعب اليمني يصنع تاريخه ويرسم مستقبله رغم كل الأوجاع ورغم كل الطعنات في الخلف من الحلفاء، ولأنه تم جمع حكماء وعقلاء اليمن فبهذا عليهم استشعار المسؤولية. فهذه المرحلة القادمة تعول عليهم وعليهم عدم التهاون في كل ما وجه إليهم من أدوار أو وجه إليهم من أدوار. أعتقد أن توضيحات محمد عبد السلام أيضا أجابت على الكثير من الأسئلة والتهم والشكوك التي كانت توجه لطرف أنصار الله، ووضعت النقاط على الحروف وكشفت الشعب كل شيء، فلم يعد هناك شيء ليس بالواضح ولا بالملتبس. فإلى هنا ويكفي، فخطر المنافقين من يدعون أنهم مع الوطن ويعملون لمصلحة العدوان خطرهم أشد ممن قالوها بصراحة شكر سلمان ورحلوا وحددوا مواقفهم. في نهاية مقالي أتمنى لا يتخذ الأحد من الحشد لساحات ثورة 21 سبتمبر، الثورة التي أسقطت الطغاة والفراعنة. هذه الساحات كفيلة بإسقاط أي فرعون داخلي أو خارجي، كذلك الاهتمام بالتحشيد إعلاميا ومجتمعيا وثقافيا لرفض تلك الساحات بالمال والرجال القوافل، لنواجه تصعيد العدوان بالتصعيد، ولا خيار لدينا آخر سوى الحشد والتعبئة والتصعيد. ومن أراد أن يكون له شرف المشاركة في دعم أبطال المجاهدين بالمال والرجال فعليه ألا يحرم نفسه من هذا الشرف العظيم الذي هو أهم من مجرد ذكرى لصناعة أصنام وإعادة إحيائها، أو ذكرى لا قيمة لها ونحن نواجه أعتى عدوان عرفه التاريخ. التصعيد مقابل التصعيد، اقتحامات لا انتخابات، هكذا ختمت أمة الملك الخاشب معدة البرنامج مقالها في بداية هذه الحلقة. حزب المؤتمر متى سينظف؟ يوسف الحضري كتب قائلا: في انتخابات 2006 انشق منه البعض فقال عفاش افتضحوا وتخلصت منهم الآن سألتفت إلى الشعب. وفي 2011 انشق منه 50% من القيادات السياسية والعسكرية والدينية والمجتمعية والقبلية والاقتصادية، فقال عفاش جميل جدا أننا تخلصنا من المنافقين داخل المؤتمر والآن سنلتفت إلى أبناء المؤتمر من جديد وبنائه. وفي اتفاقية الخليج نهاية 2011 وحتى 2014 انشق منه أيضا الكثير وانضموا لتيار هادي، فخرج لنا أيضا بقوله رائع جدا جدا: فنحن لا نستسلم، ومن خرج مننا فليخرج في المؤتمر في فترة تغيير جلده. وفي ثورة 21 سبتمبر 2014 انشق أيضا كثير وانضموا لأنصار الله، وهذه الحالة الوحيدة التي التزم الصمت فيها. في 26 مارس 2015 كانت الكارثة الكبرى، حيث ظهر ارتزاق الكثير والكثير منهم فاغتربوا في السعودية مرتزقة، ليس ضد المؤتمر بل ضد الطفل والعجوز والإنسان اليمني، ليظهر خباثة ودناءة أنفس أولئك الذين عاشوا عقودا من الزمن في كنف عفاش قبل أن يتحولوا لعملاء مرتزقة منافقين للسعودية. وبالعلن ضد اليمن أرضا وإنسانا، ولكن هذه المرة عفاش استحى وخاف من أن يصدر فيهم قرارا لإلغاء عضويتهم، بل دعا وما زال يدعو إلى رجوعهم للحزب مرة أخرى في خطوة لم يستخدمها مع من ينشقوا عنه في مناسبات سابقة لم يؤثر الانشقاق خرابا ودمارا ودماء كما هو الوضع الآن. فإلى متى سيبقى هذا الحزب يتلون ويتنظف ويقرش ويتجعر ويتغبر؟ ما هي الثقافة التي شربها وتغلغلت في أجسادهم خلال عقود من الزمن حتى نشاهده في كل حدث يمني يحصل كل هذه الانشقاقات تحصل؟ وأي ولاء يعتمد هذا الحزب؟ النوم أريح لي من البحث عن خبايا التربية النفسية للمؤتمر الشعبي العام. رأس القائد وخطورة المرحلة علي المحطوري كتب قائلا: هو القائد مقامه عند الله عظيم عند أنصاره وشعبه، أن رأسه من رأس جده الإمام علي عليه السلام الذي ضرب غدرا في المحراب. وليعلم حلف بن ملجم لعنه الله أنه لن يستطيع أن يوجه الضربة ثانية ولن يصل إلى السيد القائد حتى نكون جميعا رمادا. ومن الجهاد في سبيل الله وفداء اليمن والإسلام أن نفنى جميعا دون أن يصل العدو إلى رأس القائد ونحن أحياء. ومبادرات الاستسلام وشق الصف حتما ستنتهي بالجبناء إلى ما لا يحمدون عقباه. من تسببوا في خروج السيد القائد لأن يطلق مواقف سبق أن قالها وأكدها مجددا بقوة، عليهم أن يتحملوا المسؤولية إن استمروا في المكابرة والتعنت، وليراجعوا أدائهم السياسي فورا وعلى جناح السرعة ودون أي تأخير. فإما أن يرتقوا إلى مستوى التحدي ويكونوا إلى جانب الشعب، لهم ما لهم، عليهم شركاء في الهم والمسؤولية والجبهات، وإلا فالمواعظ الزجرة ستتبعها الفاقرة. ومن حكموا البلد 33 عاما وبالحديد والنار وشراء الذمم والتزوير يعلمون ما هو المطلوب منهم في هذه المرحلة من المواجهة والمكاشفة والمصارحة، وليسوا بحاجة لمن يعلمهم فن السياسة وفن الكياسة وكيفية عبور المرحلة بمنتهى الحكمة والحنكة. وأما إذا الرشد قد فقد فباطن الأرض خير لأولئك من ظهرها، وهم قد حفروا قبورهم بمبادراتهم، ولن يكون من الشعب إلا أن يهيل عليهم التراب ويذهب مستكملا مشواره في الحياة بعزة وكرامة وسيادة سالما من طعنة الدهر. أمل المطهر كتبت قائلة: إلى هنا وكفى. كما هي عادته يتكلم السيد عبد الملك حفظه الله من باب الحرص واستشعار المسؤولية أمام الله وأمام هذا الشعب لخطورة المرحلة والموقف. فهل سنعي نحن ما يريده السيد منا بنفس حرصه واستشعاره للمسؤولية؟ هل سيفهم من أوصل لهم تلك الرسائل الممزوجة بالألم والتعجب مما وصل إليه حاله من اللامبالاة والسعي وراء المصالح أينما كانت ومهما كان ثمنها؟ السيد وضح له مخطط العدو استهدافي للفئات الخاملة المحايدة التي يسهل استقطابها للارتماء في احضان العدو بسهوله بالغه. تكلم ايضا عن من يلتحفون بعلم الوطن ويحلفون بحياته وترابه بينما لم يجد منهم هذا الوطن ابسط التضحيات في ظل ما يعيش من عدوان وحصار تام، بل لم يكلفوا انفسهم بان يصمتوا ولا يكونوا ابواقا للعدو يخدمونه بكل اخلاص. كلمه السيد كانت بمنتهى الشفافيه والوضوح، وما اظنها الا قد وصلت. فهذه المرحله لم تعد تتحمل التغاضي والصبر، فهذه المرحله إلى هنا وكفى. نحن أمام تحد وتحديد مصير، وطن بأكمله وشعب وجبت عليه المواجهة بكل أطيافه ومكوناته بلا استثناء. فالحيادية هنا جرم وخيانة، فمن سيبيع الدماء الطاهرة التي روت تراب هذا الوطن بقطاع الحيادية سيسهل عليه بيع الوطن والدين والعرض، فلا مجال للتهاون مع أي متلاعب أو فاسد. وكما وضح السيد بأن من يحاول أن يضع قدما هنا وقدما هناك ليضمن سلامته سيكون هو الخاسر الأكبر، فلا شعب سيغفر له ولا وطن سيقبله. أتمنى من الجميع أخذ كل حرف في هذا الخطاب بجدية واهتمام، فوالله لو أننا نعمل بما يرسمه لنا السيد في خطابته لكنا قد تجاوزنا هذه المرحلة بكثير. فهل سنعي ماذا يراد منا وما لنا وما علينا كما يفعل أعداؤنا؟ أتمنى ذلك. كان هذا هو محور المقالات مستمعينا الكرام. سننتقل إلى الصحف الأجنبية. مجلة لانسيت: تحالف العدوان السعودي تسببت في ظهور وباء الكوليرا في اليمن. سنتابع مدى تحدثت مجلة لانسيت بعد فاصل ونعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
قالت مجلة لانسيت الطبية في مقال علمي نشرته إن علماء الطب يتهمون تحالف السعودية بكونه سبب لتفشي وباء الكوليرا في اليمن. جاء في المقال أن الضربات التي وجهها طيران التحالف الذي تقوده السعودية دمرت المستشفيات وشبكات المياه. واعتبر كاتب المقال جوناثان كينيدي من جامعة الملكة ماريا في لندن وزملائه أن السعودية وحلفائها تسببوا بذلك في ظهور وباء الكوليرا في اليمن. ووجهتهما إلى الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا، موضحين أن شركاتهما الصناعية وحكومتيهما تزود التحالف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية. كما لفت كاتب المقال في الوقت نفسه لأن السعودية تبرعت مؤخرا مؤخرا ب 67 مليون دولار لصالح منظمة اليونسيف لأجل مكافحة الكوليرا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوز 500,000 حالة، ونحو 2000 شخص لقوا حتفهم بسبب الوباء. وأشار تقرير صدر عن المنظمة إلى أن وباء الكوليرا في اليمن هو أكبر الأوبئة المنتشرة حاليا في العالم. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من أن عدد حالات الكوليرا في اليمن سيتجاوز 600,000 بنهاية العام الجاري.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
إلى محور مواقع التواصل الاجتماعي، البداية مع رجاء إبراهيم الوزير حيث كتبت قائلة: اليوم بدأت المكاشفة مع الشعب، وهذه خطوة مهمة ولا يلجأ إليها القادة والسياسيون إلا عندما ييأسون من المباحثات والمشاورات في الغرف المقلقة، فيلجؤون إلى الشعب لكي يكتسبوا التأييد الشعبي للخطوات التي يعتزمون اتخاذها. ولذلك فإن كلام السيد عن كونه رجل كلمة وفعل فإنه مؤشر على نفاذ صبره، وأنه يعطي الإنذار الأخير لأولئك المتلاعبين بمصير اليمن من أجل مصالحهم الضيقة والعابثين بدماء وتضحيات الشهداء. وعليتهم يفهمون الرسالة ويأخذون هذا الإنذار الذي يأتي قبل حشدهم بأيام قليلة على محمل الجد. يراجعون شعراتهم ومواقفهم وتنازلاتهم ومبادراتهم التي ينوون إعلانها أو تأييدها في يوم حشدهم. تابعت رجاء إبراهيم الوزير: خطاب السيد كان نداء الغيور المحب لوطنه المثمن لتضحيات أبنائه إلى من يتلاعبون ويريدون شق الصف ولا يبالون بأي تداعيات خطيرة لمواقفهم المشبوهة، ونتمنى أن يجد نداءه طريقا إلى قلوبهم فيجنبوا البلاد مخاطر ويكتبوا لأنفسهم الكرامة. حميد رزق كتب الخطباء للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن: ظنت الإمارات أن بالإمكان استنساخ تجربة إسقاط الإخوان المسلمين بمصر في اليمن، ولذلك طلب من صالح تنشيط العمل الحزبي وتكثيف أحمال الانتساب والعمل على استثمار المعاناة الإنسانية لعزل أنصار الله وتشويهم في أوساط الشعب تمهيدا لإسقاطهم، على أن يتوج هذا العمل الذي أنفق لأجله أموال كبيرة وامتد لشهور طويلة باحتشاد مليوني تاريخي يظهر فيه صالح الزعيم الأوحد ويستغل التجمع الكبير لإعلان خريطة طريق باسم الشعب، عندها يكون بحكم الأمر الواقع فرض معادلة جديدة تم بموجبها سحب ورقة التأييد الشعبي من أنصار الله الذي لن يكون أمامهم سوى اللحاق بصالح والذهاب حيث يريد بعد أن يصبح صاحب الكلمة الأعلى في الداخل. وصالح طبعا لن يفي لأنصار الله حتى لو تنازلوا له، وستكون مسألة وقت حتى يبدأ مشوار تصفيتهم. في حالة رفض اللحاق بمقررات فعالية 70 تبدأ مرحلة نشاط جديدة ومباشرة تحت مظلة المؤتمر لمواجهة أنصار الله ومحاصرتهم باسم الشعب الذي خرج مؤيدا للزعيم كما يقال. وبما أن الخارج مع صالح وداعما له ولو من تحت الطاولة، فإن الخطوة تبدو شبه مضمونة النتائج. هذه حسابات وتكتيكات من أقنع صالح بسلوك هذا المسار من سماسرة العدوان المتنقلين بين العواصم الغازية. لذلك كان الموقف واضح من قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن مخططات العدوان كلها ستسقط. وطبعا نحن ندرك أن شرفاء المؤتمر بعد إدراك هذه الحقائق لن يقبلوا أو ينجروا ليكونوا سلما يمرر العدوان باسمهم واحدة من أخطر المؤامرات على الشعب اليمني وصموده وتضحيات أبنائه. من يعتبر هذا الكلام مبالغة يتابع أدبيات ومنشورات قيادات وناشطين ومحسوبين على المؤتمر، حتى شعارات الفعالية التي تتحدث عن استعادة الدولة من الطائفيين والحديث عن الإمامة والملكية وغيرها التي تكشف بجلاء طبيعة التفكير والمخطط بعد أن تحول أنصار الله هم الهدف لكل الأنشطة وليس دول العدوان وضرورة التصدي لها. لكن بدون زعل، فوالله أن لا نقول غير الحقيقة وفاء للشعب وحتى للمؤتمر وشرفائه الذين يتعرضون لذات المؤامرة التي تستهدف الشعب اليمني. طبعا كنا مراهنين على حكمة الزعيم، لكن يبدو أن عملاء الرياض هم أصحاب الكلمة العليا في المؤتمر، وإذا كان في كلامنا مبالغة أو هواجس أو غير واقعية فأوضحوا لنا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
بمقال حميد رزق. مستمعينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من برنامجكم صدى الأحداث. نتمنى لكم طيب المتابعة مع بقية برامجنا. دمتم بخير، إلى اللقاء.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.